فضيلة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع عودة بن مرعي من ضبا الشمال، يقول في هذا السؤال: البعض من الناس يكتب سور القرآن الكريم ويعلق ذلك على الأطفال مثل المعوذتان وسورة الإخلاص، يقصد بأنها تحميه من العين وتجلب له النفع والهداية، فهل هذا عمل صحيح؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعليق الآيات على صدور الصبيان منهي عنه، لأنه داخل في التمائم في عمومها، إذ أن الأحاديث الواردة في ذلك لم تستثني شيئا مما يعلق. ثم إن فيه عرضة لامتهانه، لأن الصبي لا يحترز من وقوع الأذى على هذا الذي علق عليه من القرآن، وربما يتلطخ بشيء نجس، وربما يدخل به بيت الخلاء وما أشبه ذلك. لهذا ينهى عن هذا العمل، ويقال: إذا أردت أن تعوذ أبنائك بشيء فأوذهم بالقراءة عليهم. ومن العلماء من رخص في تعليق المكتوب من القرآن على المريض للاستشفاء به، واستدل بعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والاحتياط أن لا يفعل ذلك لا لدفع البلاء كما ذكره السائل، ولا لرفعه كما أشرنا إليه، وليكن مستعملا لما جاءت في السنة من تعويذ الإنسان بالقراءة، والقراءة على المريض كذلك بما جاءت في السنة. نعم،
بارك الله فيكم. مجموعة من السائلات رمزنا لأسمائهن بهذا الرمز. يقولنا: فضيلة الشيخ، نحن السائلات من المدرسة الثانوية في جدة، لنا هذا السؤال: هل يؤاخذ الإنسان ويعاقب على الأخطار والمعاصي وقد قدرها الله عز وجل عليه في اللوح المحفوظ؟ نرجو بهذا إفادة، مأجورين.
نعم، المعاصي يعاقب عليه الإنسان إلا إذا كانت دون الشرك، فإنها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. وهذه المعاصي لا شك أنها واقعة.
نعم،
بعلم الله ومشيئة الله، وأنها مكتوبة على العبد في اللوح المحفوظ، ومكتوبة على العبد وهو في بطن أمه. ولكن هذه الكتابة ليست معلومة حتى يكون الإنسان بنى عمله عليها. لو كان يعلمها فبنى عمله عليها لقلنا إن له حجة، لكنه لم يعلمها. فمن يعلم أن الله تعالى قدر له أن يعصي الله وهو لم يعصي حتى الآن؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولهذا يكون إقدام العاصي على المعصية إقداما بلا علم أن الله قدرها عليه حتى تقع منه، والحجة لا تكون حجة حتى تكون سابقة على العمل الذي احتج بها عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن القدر سر مكتوم لا يعلم حتى يقع. وهذا صحيح. من يعلم أن الله قدر أن ينزل المطر غدا حتى ينزل غدا ونعلم أن الله قدره؟ من يعلم أن فلانا يعصي الله غدا حتى يعصي الله هذا الرجل فنعلم أن الله قدره؟ ولهذا لا حجة للإنسان العاصي بقدر الله على شرع الله، فالشرع لا يحتج عليه بالقدر أبدا. ولهذا قال الله تعالى: مبطل هذه الدعوة، أي دعوة القدر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ولو كانت الحجة صحيحة لم نستحقوا أن يذوقوا بأس الله. وقال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة لم يرفعها إرسال الرسل. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنحن نقول الإنسان القدر علمه عند الله عز وجل وهو سر مكتوم، وأنت مأمور بأن تعمل العمل الصالح وأن تتجنب العمل السيء، فقم بما أمرت به، اعمل عملا صالحا واجتنب العمل السيء، وهذا هو المطلوب منك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
بارك الله فيكم. من الجزائر السائل محمد ألف ألف يقول فضيلة الشيخ أنا مسلم وأحمد الله على ذلك، متبع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لي زملاء عندهم بعض البدع، فهل لي أن أهجرهم وأتركهم؟ أفيدوني وانصحوني مأجوري.
الواجب على من كان له قرناء فيهم بدعة أن ينصحهم ويبين لهم أن هذا أن ما هم عليه بدعة، لعل الله يهديهم على يديه حتى ينال أجرهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن أصروا على ما هم عليه من البدعة، فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد عنهم، وإن لم تكن مكفرة فلينظر هل في هجرهم مصلحة، إن كان في هجرهم مصلحة هجرهم، وإن لم يكن في هجرهم مصلحة فلا هجرهم. وذلك لأن الهجر دواء، إن كان يرجى نفعه فليفعل، وإن لم يرجى نفعه فلا يفعل، لأن الأصل أن هجر المؤمن محرم، والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان، فيكون هجره في الأصل محرما، لكن إذا كان في هجره مصلحة لكونه يستقيم ويدع ما يوجب فسقه فإنه يهجر، وإلا فلا. هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع به الأدلة، وخلاصته أن هجر الكافر المرتد واجب إذا لم يفد به النصيحة، هجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا حل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إلا إذا كان في هجره مصلحة فيهجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. نعم.
بارك الله فيكم. من السودان فضيلة الشيخ سائل يقول أسأل عن الرقية الشرعية وغير الشرعية.
عن
الرقية الشرعية وغير الشرعية.
الرقية الشرعية ما جاءت به السنة، مثل اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا غدر سقما، وغير الشرعية هي البدعية أو الشركية. فما كان بدعة أو شركا فإن الرقى به محرمة ولا تزيد الإنسان إلا ضررا ومرضا، وإن قدر أنه شفي بها فهو لم يشف بها في الواقع، وإنما كان الشفاء عندها ألا بها امتحان من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي رقى بالشرك أو بالبدع. وأما الأدعية المباحة التي ليست ببدعة فالرقى بها جائزة، فتبين بهذا أن الرقى أربعة أقسام: ما جاءت به السنة فالرقية به مشفوعة مستحبة، وما كان شركا أو كان بدعة فالرقية به محرمة، وما كان دعاء مباحا لا شرك فيه ولا بدعة لكنه ليس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرقية به جائزة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرقى: لا بأس بها ما لم تكن شركا. نعم.
له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل من العراق من نينوى أبو عمرو، يقول: ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية فضيلة الشيخ؟ أرجو بهذا إفادة، مأجورين.
التوسط في الدين أو الوسطية أن يكون الإنسان بين الغالي والجافي.
نعم.
وهذا يدخل في الأمور العلمية العقدية وفي الأمور العملية التعبدية. فمثلا في الأمور العقدية، انقسم الناس فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرف غلا في التنزيه فنفى عن الله ما سمى ووصف به نفسه، وقسم غلا في الإثبات فأثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات لكن باعتقاد المماثلة، وقسم وسط أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات لكن بدون اعتقاد المماثلة بل باعتقاد المخالفة، وأن الله تعالى لا يشبه شيء ولا لا وأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته. مثال الأول الذين غلوا في التنزيه، الذين يقولون إن الله تعالى لا يوصف إلا بصفات معينة حددوها وادعوا أن العقل دل عليها وأن ما سواها لا يثبت لأن العقل بزعمهم لم يدل عليها. فمثلا أثبتوا صفة الإرادة لله وقالوا إن الله تعالى مريد، لكنهم نفوا صفة الرحمة عنه وقالوا معنى الرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان وليست وصفا في الله عز وجل. فتجد هؤلاء أخطأوا حيث نفوا ما وصف الله به نفسه بل نفوا ما كانت دلالة العقل فيه أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه، فإن إثباتهم للإرادة بالطريق العقلي أنهم قالوا إن تخصيص المخلوقات بما تختص به مثل هذا سماء وهذه أرض وهذه بعير وهذه فرس وهذا ذكر وهذا أنثى، هذا التخصيص يدل على إرادة الخالق أنه أراد أن يكون الشيء على هذا فكان. فنقول لهم إن دلالة نعم الله عز وجل ودفع نقمه تدل على الرحمة أكثر مما يدل التخصيص على الإرادة، لكن مع ذلك نفوا الرحمة وأثبتوا الإرادة بناء على شبهة عرضت لهم. القسم الثاني الذين قالوا في الإثبات وهم أهل التمثيل، قالوا نثبت الله عز وجل الصفات لكن على وجه المماثل للمخلوق، وهؤلاء ظلوا وغفلوا عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء. والقسم الثالث الوسط، قالوا نثبت الله كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات مع اعتقاد عدم المماثلة، وأن ما يثبت للخالق من ذلك مخالف لما يثبت للمخلوق، فإن ما يثبت للخالق أكمل وأعلى كما قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هذا في العقيدة. كذلك أيضا في الأعمال البدنية، من الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه، ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئا كثيرا، وخير الأمور الوسط. والوسط الضابط فيه ما جاءت به الشريعة فهو وسط، وما خالف الشريعة فليس بوسط، بل هو مائل إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية 5 أصول بين فيها رحمه الله أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف المبتدعة، فيا حبذا لو أن السائل رجع إليها لما فيها من الفائدة. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة، نختار منها ما يتيسر. تقول فضيلة الشيخ بأنها فتاة تبلغ من العمر 26، لم تتزوج بعد، تقول لأنني أنتظر مجيء شاب ملتزم ولو يكبرني بالعمر قليلا، إلا أنه لم يأتي لخطبتي إلا شاب مفرط أو رجل ملتزم ولكنه كبير في السن وفارق كبير، فأرشدوني ماذا أفعل فضيلة الشيخ محمد؟ هل أتزوج شاب مفرط لعل الله يهديه، أم أتزوج رجل ملتزم ولو كان كبير في السن؟ أفيدوني بالأصح مع الدعاء لي بأن يرزقني الله زوج صالح يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأختكم في الله غادة من المدينة المنورة.
الذي أرى أنه إذا كان الخطاب عليها كثيرين، وهو خلاف ما ذكر في السؤال، هل تصبر وعمرها الآن لم يفت كثيرا؟ وأما إذا كان الخطاب عليها قليلين كما هو سؤالها، فأرى أن تتزوج الرجل الكبير صاحب الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، فجعل المدار على الدين والخلق. وأما الشاب الذي ليس على الوجه المرضي في دينه فلا أرى أن تتزوج به ما دام قد خطبها من هو كفء في دينه وخلقه. وكثير من الناس من النساء وأولياء أمورهن يغرهم الأمل في تزويج من هو ضعيف في دينه، فيقول لعل الله، فيقولون لعل الله يهديه إذا تزوج، ولكن هذا الأمل ضعيف ضعيف ضعيف. والإنسان غير مخاطب بما يستقبل لأنه لا علم له به، الإنسان مخاطب بما هو بينه حاضر ومنظور. فإذا كان هذا الرجل الخاطب ليس مستقيما في دينه كيف يزوج على أمل أن يهديه الله؟ ربما يبقى على ضلاله ويضل هذه المرأة الصالحة، لأن الرجل له الكلمة على زوجته، أو لا يضرها ولا تنفعه هي، فيبقيان في مشاكل دائما. ونسأل الله الهداية للجميع. ثم إني أحث أولياء الأمور والنساء على عدم التعجل في القبول. بل يصبرون حتى يبحثوا عن الخاطب من جميع الجوانب. وذلك لأن الوقت الحاضر ضعف فيه أداء الأمانة، لا بالنسبة للزوج الذي يخفي كثيرا من حاله، ولا بالنسبة لمن يسألون عن الزوج، فإن بعض الناس تغلبهم العاطفة فلا يتكلمون بالحق الذي يعلمونه من حال الزوج. فالتريث خير من التعجل. وإذا قدر أن نقبل بعد أسبوع فلنؤخر أسبوعا آخر. كما أحث أيضا الأولياء والبنات على قبول من يعلم فيه الخير والصلاح في دينه وخلقه بدون النظر إلى أمور أخرى، لأن المدار كله على الخلق والدين. فمتى كان خاطب ذا خلق ودين فإن قبول خطبته خير وامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون في ذلك جمع بين مصلحتين: الخير العاجل للمرأة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للمستمع غادة أيضا، تقول: حصل بيني وبين أخي خصام ونحن في بيته، فلما اشتد الخصام غضبت وحلفت ألا أدخل البيت بيته مرة أخرى، والآن أريد أن أزوره، فهل تجب علي الكفارة علما بأنه انتقل من بيته الذي حصل فيه الخصام إلى بيت آخر؟ وهل الكفارة تكون قبل الزيارة أم بعد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نصيحتي لهذه السائلة ولغيرها ممن يستمع إلى كلامي أن لا يتعجلوا في اليمين، بل إذا غضبوا فليستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، ولا يتعجلوا ويتسرعوا في اليمين. وأدهى من ذلك وأشر من يتعجل في طلاق امرأته، إذا غضب أدنى غضب بت طلق امرأته، وهذا خطأ. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وأما فيما يتعلق بسؤال السائلة فنقول: اذهبي إلى أخيك في بيته الأول أو البيت الذي ينتقل إليه وكفري عن يمينك، سواء كفرت قبل الذهاب أو بعد الذهاب. والكفارة قبل الحنث تسمى تحلة، وبعد الحنث تسمى كفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الثلاثة على التخيير، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.